بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب علينا وعليه رحمة الله في كتابه كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا يذبح، هذه الله هي لا النافية، والنفي أبلغ من النهي، فهو نهي وزيادة. بمكان الباء هنا إما أنها بمعنى في، أي لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، أو أن الباء هنا كذلك يمكن أن تكون للإلصاق أو المجاورة، فيكون المعنى لا يذبح لله بمكان، أي بقرب مكان ومجاورة مكان يذبح فيه لغير الله. فبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله في الباب السابق تحريم الذبح لغير الله وأنه من الشرك الأكبر المخرج من الملة، ذكر هنا ما قد يكون وسيلة إلى ذلك. ومن عادة الشيخ رحمه الله أنه يذكر ما يدل على تحريم الشيء وما يفضي إليه، كما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حرم الشرك وحرم كل ما قد يفضي إلى الشرك. فالشرك بالله، فالذبح لغير الله شرك أكبر، والذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله ولو كان الذابح يذبح لله يكون قد وقع فيه وسيلة وذريعة من ذرائع الشرك، لأن هذا قد يؤدي به إلى أن يذبح لغير الله. ولو لم يكن في ذلك إلا صورة المشابه، حيث أن هذا الذي يذبح لله في هذه الأماكن التي يذبح فيها لغير الله قد شابه المشركين ولو في الصورة الظاهرة، مع ما قد يحصل سبب ذلك من مفاسد، ومنها أن يظن الجهال أن لهذا المكان ميزة فيذبحون فيه ويتخذونه مكانا للذبح، وبالتالي يؤدي بهم ذلك مع مرور الزمان إلى الاعتقاد في هذا المكان، وبالتالي يذبح فيه لغير الله عز وجل. فعندما يكون هذا المكان مكانا اتخذه المشركون مكانا يذبحون فيه لغير الله، فلا يجوز للمسلمين أن يعمد إلى هذا المكان الذي اتخذه المشركون مكانا لعبادتهم ويذبح فيه لغير الله، لأنه وإن كان نيته الذبح لله إلا أنه شابه المشركين في الصورة وفي هيئته وفي مكان الفعل. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، استدل الشيخ رحمه الله على هذه المسألة بدليلين: دليل عام ودليل خاص، ودليل من القرآن ودليل من السنة. وهذا من فقهه ومن دقيق استنباطاته رحمه الله، حيث استدل بقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، هذا نهي من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، كما قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وتفريقا، ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. المقصود بهذا المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، ومسجد الضرار هذا كان قد بناه أو بناه المشركون قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، وأظهروا أن قصدهم بذلك أنهم يجعلوه للضعفاء والذين لا يستطيعون الحضور معه صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، وفي الباطن أرادوا به التفريق بين المؤمنين، وأرادوا به أن يكون مكانا يعدون فيه العدة مع أعداء الله في القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز للخروج لغزوة تبوك، فقال لهم إذا عدنا من الغزوة إن شاء الله نصلي فيه، وأخذهم صلى الله عليه وسلم بظاهره بحسب ما أظهروا. ولكن الله جل وعلا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من تبوك وقبل أن يصل إلى هذا الموضع بمسيرة يوم أو أقل، أوحى الله إليه ونهاه أن يصلي في هذا المسجد، وبينه بما أظهره المشركون أو المنافقون بما أظهره المنافقون من الشر وما نهوه من النية الفاسدة ببناء هذا المسجد. وعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم هذا المسجد وإحراقه. ووجه المطابقة والمناسبة مناسبة الآية للترجمة أن هذا المسجد هو مسجد الضرار، لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب ومحل معصية، فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه. فاستنبط الشيخ من ذلك أنه أن المكان الذي اتخذه المشركون للذبح لغير الله أصبح مكان غضب ومعصية، فلا يجوز للمسلم أن يذبح فيه، وهذا استنباط دقيق من الشيخ رحمه الله تعالى. ثم أتى بالحديث الدال على النهي عن ذلك بعينه، فأتى بالدليل العام ثم ذكر الدليل الخاص عن هذه المسألة بما أورده من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة موضع جات ينبع، كان المشركون يعني المكان هذا هو في جات ينبع، في جهات ينبع، فهذا الرجل النذر، والنذر معروف النذر هو لغة الإيجاب، وشرعا هو إيجاب المكلف نفسه بما ليس واجبا عليه بأصل الشرع. يقول: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة قلنا موضع في جهة ينبع، فهذا الرجل نذر أن يذبح في هذا الموضع أوثان من أوثان الجاهلية يعبد، أي هل هذا الموضع الذي نذرت أن تنحر الإبل فيه هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ والوثن هو ما عبد من دون الله عز وجل من الأحجار والأشجار وغير ذلك، فإن كان على شكل صورة فهو صفانة، فالوثن هو هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال بهذه والعيد صلى الله عليه وسلم سأل: لماذا خصصت هذا المكان بالنحر أو بوانة؟ هل كان في هذا المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ وقلنا الوثن ما يعبد من دون الله، فإن كان على شكل صورة فهو الصنع. قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد قلنا لما يتكرر ويعود، وقد يكون زمانيا وقد يكون مكانيا، وهو المكان الذي اجتمع فيه ويتكرر ذلك مرة حينا بعد حين. قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فدل على أنه لو كان، فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لو كان هذا المكان مما يذبح فيه غير الله أو مما اتخذه المشركون عيدا يجتمعون فيه أو لهم فيه وثن يعبدون فيه غير الله عز وجل، أنه لا وفاء ولا يجوز له أن ينحر في هذه الحالة. هذا هو الذي دل عليه مفهوم الحديث. فلما قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. النذر قلنا هو الإيجاب، وشرعا إيجاب المكلف نفسه بما ليس واجبا عليه في أصل الشرع، فالنذر إذا كان في معصية الله لا يجوز الوفاء به، وإذا كان كذلك هذا النذر فيما لا يملك ابن آدم في أمر لا يملكه شرعا هو المعصية، أو لا يملكه قدرا بمعنى أنه لا يستطيع وليس في يده الوفاء به، فإنه لا يجب في هذه الحالة الوفاء ويكون كفارة يمين. فحصل مقصود الشيخ بذلك رحمه الله أنه إذا كان هذا المكان يعبد فيه غير الله بأي عبادة من أنواع العبادة أنه لا يجوز للمسلم أن يتخذه مكانا للعبادة، ولهذا قال لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، واستدل على ذلك بدليل عام كما سمعنا وبدليل خاص. نعم، ولعلنا نكتفي بهذا المقدار. المسائل التي فيه كثيرة ولا قليلة؟
يا شيخ 11 مسألة.
ها؟
11 مسألة.
ما عندي رأيك. إذا أحببتم تقرأها.
نعم يا شيخ لكم ذلك.
رأيتم أن
كما ترون يا شيخ.
الأمر إليكم. إن أحببتم تقرأها الآن.
نعم يا شيخ كما ترون يا شيخ.
أقول إن أحببتم أن تقرأوها الآن لا بأس، وإن أحببتم أن تؤجلوها لدرس خاص فيها لا بأس.
لا يا شيخ نقرأها إذا لما في إذا فيما فيه مانع.
تفضل.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا.
أي نعم، مر معنا أنه نهي من الله لنبيه أن يصلي في هذا المسجد وهو مسجد الضرار. نعم.
ثم قال رحمه الله: الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
وكذلك الطاعة، نعم، أن المعصية قد تؤثر في الأرض، فلا هذا المكان يعصى فيه الله جل وعلا أثرت المعصية في هذا المكان حتى أصبح مكانا خبيثا، وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يذبح فيه. نعم، بل نهى الله نبيه أن يصلي فيه. نهى الله نبيه أن يصلي فيه مع أنه أرض كغيره وبناء كغيره، إلا أنه لما كان نية بنائه وتأسيسه على غير تقوى من الله كان مكانا حصل فيه الغضب والمعصية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم فنهى الله نبيه أن يصلي فيه. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
نعم، وذلك عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عندما قال أذرت أن أذبح إبلا بوانا، سأله وتبين منه حتى يزول الإشكال ثم أجابه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
نعم، عندما يكون السؤال مجملا يحتمل ويحتمل، فينبغي للمفتي قبل أن يفتي أن يستفصل، كما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عن واستفصل من الناس عن هذا المكان، هل فيه وثن من أوثان الجاهلية، هل فيه عيد من أعيادهم، لأنه إذا كان كذلك فالحكم يختلف. فعندما يكون السؤال مجملا والجواب فيه تفصيل فلا بد من أن يسأل المفتي المستفتي عن مراده. مثال ذلك مثلا عندما يأتي مستفتي إلى العالم فيقول له طلقت زوجتي، فالمفتي يسأله هل هي حامل أو غير حامل، هل حينما طلقتها كانت حائضا أم غير حائض، هل طلقتها في طهر جامعتها فيه أو لا، هل هي طاهر أو لا، وهكذا، لأن الحكم يختلف بناء على من قال بعدم وقوعه في هذه الحالة. فعندما يكون السؤال مجملا، وهذا الإجمال يتضمن أكثر من احتمال، والاحتمال بسببه يختلف الجواب، فلا بد من الاستفصال. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
نعم، كون الإنسان يخصص مكان ينذر أن يذبح فيه أو يصلي فيه أو ما أشبه ذلك وليس في هذا المكان مانع من الموانع لا بأس بذلك. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما تأكد من انتفاء الموانع أو في بنذرك. لكن لا يخصص هذا المكان، حيث أنه إذا نذر مثلا أن يعتكف في مسجد من المساجد واعتكف في مسجد أعظم منه لا بأس بذلك، كما سأل ذلك أن رجل صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فقال له اعتكف هنا، فلا بأس بمثل هذا، لأن هذا تخصيص مكان بعبادة ليس عليها ليس لها خصيصة لا يلزم ذلك لا يلزم ذلك، لكن لا مانع منه لا مانع منه. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة السادسة، المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
نعم، يمنع هذا المكان الذي عرف بأن فيه وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم، فلا يفي الإنسان بالنذر في هذا المكان ولو كان بعد زوال هذا الوثن، لأنه قد يكون هذا سببا لإحياء هذا المكان وإغراء غيره وإغراء الجهلة من الناس في هذا المكان بعد أن أزيل ومحي أثر الشرك به. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة السابعة،
وهذا استنباط كثير من الشيخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال ماذا قال في سؤاله لهذا الرجل، قال: هل كان فيها مثلا، لم يسأله هل فيها وثن، لم يقل هل فيها وثن، وإنما قال: هل كان فيها وثن. انقطع الاتصال.
لا يا شيخ، موصول.
يوصل؟
نعم موصول.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كان فيها، ولم يقل هل فيها وثن الآن، فهذا يعني أنه حتى ولو كان هذا الوثن في الزمن الماضي فإنه لا يفي بنا في هذا المكان. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة السابعة، المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
نعم، وهذا أيضا يقال فيه ما قيل في المسألة السابقة. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الثامنة، أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
أي نعم، إذا العلة من عدم الوفاء في هذا المكان أنه نذر معصية، لأن الذبح في هذا المكان معصية، فإذا نذر أن يذبح في هذا المكان الذي هو مكان معصية فإنه يكون من المعصية التي لا يجوز الوفاء بها ولو نذرها. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة التاسعة، الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.
نعم، هذا هو الواجب، الحذر أن يشارك المسلم المشركين في أعيادهم ولو قال أنا ما قصدت ذلك ولا نويت، فإن المشابهة لا يشترط فيها النية، وإنما مجرد حصول الصورة المشابهة قد وقع في التشبه، ولو قال أنا ما نويت هذا ما ينفع ذلك، لأن التشبه مذموم، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فهذا ولو حصل منه بدون نية وبدون قصد، النية هنا لا أثر لها من حيث تحريم التشبيه، فالتشبه محرم بمجرد ما تحصل المشابهة. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة العاشرة، لا نذر في معصية.
نعم، الحديث عائشة رضي الله عنها كما سيأتينا: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فلا يجوز الوفاء بالنذر إذا كان بمعصية. وهل يجب كفارة يمين في هذه الحالة؟ في خلاف بين العلم، والظاهر أنه يكفر كفارة يمين، لأنه ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الحادية عشرة، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
نعم، إذا نذر شيئا لا يملكه ولا يستطيعه فلا يجب أن يفي به، ولكنه يكفر كفارة يمين. كفر كفارة يمين. نعم.
انتهت المسائل يا شيخ.
الحمد لله، ونحن أيضا انتهينا عند هذا القدر.
جزاكم الله خيرا يا شيخ، وبارك فيكم وأحسن إليكم.
وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا.
آمين. هناك يا شيخ سؤال لو سمحتم على الغرفة.
تفضل.
زاد الله من فضلك. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز لطالب العلم أن يدرس النسوة على اللاين مباشرة؟
الحقيقة هو ويدرس عموما وما يستحق من الرجال ولا بأس بذلك. أما أن يخص النساء خاصة فيخشى يعني ينبغي الإنسان أن يسد هذا الباب. لكن لو كان الدرس عاما فاشترك في الاستماع إليه الرجال والنساء لا بأس. نعم
أحسن الله إليكم. هناك سؤال آخر يا شيخ لو سمحت، بعثه الأخ لتو.
تفضل.
زادكم فضلا. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هذا أخ يسأل عن قطعة أرض أعطتها جدته لوالده بعد وفاة جده، ووالده بنى بيتا في هذه الأرض، والورثة يطلبون منه إعادة تقسيم الميراث، فكيف يتصرف هذا الأخ لأن والده توفي؟ وجزاكم الله خيرا.
يا أخي الصوت يتقطع، صوتك يتقطع ولا أدري ما هو السؤال.
طيب يا شيخ سأعيده.
لعلك تعيد السؤال.
نعم يا شيخ سأعيد السؤال. قال أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل عن قطعة أرض أعطتها جدته لوالده بعد وفاة جده، ووالده بنى بيتا في هذه الأرض، والورثة يطلبون منه إعادة تقسيم الميراث، فكيف يتصرف هذا الأخ لأن والده قد توفي؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه جدة أعطت هذا الولد الذي هو ولد ابنها، أعطته من باب وهي حية أم أنها أوصت بذلك وصية؟
يقول السائل يا شيخ أنها حية، كانت حية عندما أعطته القطعة.
طيب وكان أولادها أحياء، ماتت وهم أحياء عندما أوصت لهذا ولد الابن، هل كانوا أو عندما أعطته هل كانوا أحياء؟
نعم يا شيخ، يقول أنهم كانوا أحياء. نعم
ماتت عنهم يعني،
كانوا أحياء.
إذن هي أعطته عطية وهي بحياتها، وهذه العطية لابنه أو لأحد أبنائها يعني لأحد أبناء أولادها دون غيرهم. نعم
نعم يا شيخ، ويقول أنه هذا كان قبل تقسيم الميراث، هذه العطية كانت قبل تقسيم الميراث.
أيوة هي أعطت عندها أولاد وأعطت ولد أو ابن من يعني ابن ابنها.
نعم يا شيخ، ابن ابنها جدته هذه التي أعطته. نعم
أيوة. وأولادها كانوا في وقتها أحياء.
نعم يا شيخ أحياء. نعم
وماتت هذه قبل أولادها.
نعم يا شيخ،
وكانت هذه العطية يعني دون الثلث.
ما أدري يا شيخ، الأمر يرجع للسائل.
لعلك تحرم في هذا السؤال كتابيا لأن الصوت يتقطع كثيرا، فحرر هذا السؤال كتابيا ثم أرسله لي.
نعم يا شيخ،
ذلك على الواتس.
بحول الله يا شيخ. نعم
لأنه ما واضح الصوت ولا بد من وأبين في السؤال يعني الوضع كامل.
نعم يا شيخ بحول الله.
بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا يا شيخ وبارك فيكم. لعل نكتفي بهذا يا شيخ.
بارك الله
فيك. نلتقي الأسبوع القادم بحول الله. آمين.
إن شاء الله.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب علينا وعليه رحمة الله في كتابه كتاب التوحيد، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لا يذبح. هذه الله هي لا النافية، والنفي أبلغ من النهي، فهو نهي وزيادة. بمكان الباء هنا إما أنها بمعنى في، أي لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، أو أن الباء هنا كذلك يمكن أن تكون للإلصاق أو المجاورة، فيكون المعنى لا يذبح لله بمكان، أي بقرب مكان ومجاورة مكان يذبح فيه لغير الله. فبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله في الباب السابق تحريم الذبح لغير الله وأنه من الشرك الأكبر المخرج من الملة، ذكر هنا ما قد يكون وسيلة إلى ذلك. ومن عادة الشيخ رحمه الله أنه يذكر ما يدل على تحريم الشيء وما يفضي إليه، كما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حرم الشرك وحرم كل ما قد يفضي إلى الشرك. فالشرك بالله، فالذبح لغير الله شرك أكبر، والذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله ولو كان الذابح يذبح لله يكون قد وقع فيه وسيلة وذريعة من ذرائع الشرك، لأن هذا قد يؤدي به إلى أن يذبح لغير الله، ولو لم يكن في ذلك إلا صورة المشابه، حيث أن هذا الذي يذبح لله في هذه الأماكن التي يذبح فيها لغير الله قد شابه المشركين ولو في الصورة الظاهرة، مع ما قد يحصل سبب ذلك من مفاسد، ومنها أن يظن الجهال أن لهذا المكان ميزة فيذبحون فيه ويتخذونه مكانا للذبح، وبالتالي يؤدي بهم ذلك مع مرور الزمان إلى الاعتقاد في هذا المكان، وبالتالي يذبح فيه لغير الله عز وجل. فعندما يكون هذا المكان مكانا اتخذه المشركون للذبح، اتخذه المشركون مكانا يذبحون فيه لغير الله، فلا يجوز للمسلم أن يعمد إلى هذا المكان الذي اتخذه المشركون مكانا لعبادتهم ويذبح فيه لغير الله، لأنه وإن كان نيته الذبح لله إلا أنه شابه المشركين في الصورة وفي هيئته وفي مكان الفعل. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، استدل الشيخ رحمه الله على هذه المسألة بدليلين، دليل عام ودليل خاص، ودليل من القرآن ودليل من السنة، وهذا من فقهه ومن دقيق استنباطاته رحمه الله، حيث استدل بقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، هذا نهي من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، كما قال الله جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وتفريقا، ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. المقصود بهذا المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، ومسجد الضرار هذا كان قد بناه المشركون قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، وأظهروا أن قصدهم بذلك أنهم يجعلوه للضعفاء والذين لا يستطيعون الحضور معه صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، وفي الباطن أرادوا به التفريق بين المؤمنين، وأرادوا به أن يكون مكانا يعدون فيه العدة مع أعداء الله للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز للخروج لغزوة تبوك، فقال لهم إذا عدنا من الغزوة إن شاء الله نصلي فيه، وأخذهم صلى الله عليه وسلم بظاهرهم بحسب ما أظهروا. ولكن الله جل وعلا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من تبوك وقبل أن يصل إلى هذا الموضع بمسيرة يوم أو أقل، أوحى الله إليه ونهاه أن يصلي في هذا المسجد وبينه بما أضمره المشركون أو المنافقون بما أظهره المنافقون من الشر وما نووه من النية الفاسدة ببناء هذا المسجد. وعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم هذا المسجد وإحراقه. ووجه المطابقة والمناسبة مناسبة الآية للترجمة أن هذا المسجد هو مسجد الضرار، لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب ومحل معصية، فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه. فاستنبط الشيخ من ذلك أنه أن المكان الذي اتخذه المشركون للذبح لغير الله أصبح مكان غضب ومعصية، فلا يجوز للمسلم أن يذبح فيه. وهذا استنباط دقيق من الشيخ رحمه الله تعالى. ثم أتى بالحديث الدال على النهي عن ذلك بعينه، فأتى بالدليل العام ثم ذكر الدليل الخاص عن هذه المسألة بما أورده من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. ببوانة موضع جهة ينبع، كان المشركون يعني المكان هذا هو في جهة ينبع، في جهة ينبع. فهذا الرجل نذر، والنذر معروف، النذر هو لغة الإجابة، وشرعا هو إجاب المكلف نفسه بما ليس واجبا عليه بأصل الشرع. يقول: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة قلنا موضع في جهة ينبع. فهذا الرجل نذر أن يذبح في هذا الموضع أوثان من أوثان الجاهلية يعبد. أي هل هذا الموضع الذي نذرت أن تنحر الإبل فيه هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ والوثن هو ما عبد من دون الله عز وجل من الأحجار والأشجار وغير ذلك، فإن كان على شكل صورة فهو صنع. فالوثن هو هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال بهذه والعيد هو صلى الله عليه وسلم سأل: لماذا خصصت هذا المكان بالنحر وبوانه؟ هل كان في هذا المكان وثن أو ثاني جاهلية يعبد؟ وقلنا: الوثن ما يعبد من دون الله، فإن كان على شكل صورة فهو الصنع. قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد قلنا لما يتكرر ويعود، وقد يكون زمانيا وقد يكون مكانيا، وهو المكان الذي يجتمع فيه ويتكرر ذلك مرة حينا بعد حين. قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فدل على أنه لو كان، فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لو كان هذا المكان مما يذبح فيه غير الله أو مما اتخذه المشركون عيدا يجتمعون فيه أو لهم فيه وثن يعبدون فيه غير الله عز وجل، أنه لا وفاء ولا يجوز له أن ينحر في هذه الحالة. هذا هو الذي دل عليه مفهوم الحديث. فلما قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. النذر قلنا هو الإيجاب، وشرعا إيجاب المكلف نفسه بما ليس واجبا عليه في أصل الشرع. فالنذر إذا كان في معصية الله لا يجوز الوفاء به، وإذا كان كذلك هذا النذر فيما لا يملك ابن آدم في أمر الله يملكه شرعا هو المعصية، أو لا يملكه قدرا بمعنى أنه لا يستطيع وليس في يده الوفاء به، فإنه لا يجب في هذه الحالة الوفاء، ويكون كفارة يمين. فحصل مقصود الشيخ بذلك رحمه الله أنه إذا كان هذا المكان يعبد فيه غير الله بأي عبادة من أنواع العبادة، أنه لا يجوز للمسلم أن يتخذه مكانا للعبادة. ولهذا قال: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. واستدل على ذلك بدليل عام كما سمعنا وبدليل خاص. نعم، ولعلنا نكتفي بهذا المقدار. المسائل التي فيه كثيرة ولا قليلة؟
يا شيخ 11 مسألة.
ها؟
11 مسألة.
ما عندي رأي. أحببتم تقرأها؟
نعم يا شيخ، لكم ذلك.
رأيتم أن
كما ترون يا شيخ.
الأمر إليكم. إن أحببتم تقرأها الآن؟ ها؟
نعم يا شيخ، كما ترون يا شيخ.
أقول إن أحببتم أقول إن أحببتم أن تقرؤوها الآن لا بأس، وإن أحببتم أن تؤجلوها لدرس خاص بها لا بأس.
لا يا شيخ نقرأها إذا لما في إذا بما فيه مانع.
تفضل.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا.
أي نعم، مر معنا أنه نهي من الله لنبيه أن يصلي في هذا المسجد وهو مسجد الضرار. نعم.
ثم قال رحمه الله: الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
وكذلك الطاعة، نعم، أن المعصية قد تؤثر في الأرض، فلا هذا المكان يوصى فيه الله جل وعلا أثرت المعصية في هذا المكان حتى أصبح مكانا خبيثا، وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يذبح فيه. نعم، بل نهى الله نبيه أن يصلي فيه، نهى الله نبيه أن يصلي فيه مع أنه أرض كغيره وبناء كغيره، إلا أنه لما كان نية بنائه وتأسيسه على غير تقوى من الله كان مكانا حصل فيه الغضب والمعصية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم فنهى الله نبيه أن يصلي فيه. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
نعم، وذلك عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عندما قال أذرت أن أذبح إبلا بوانا، سأله وتبين منه حتى يزول الإشكال ثم أجابه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
نعم، عندما يكون السؤال مجملا يحتمل ويحتمل، فينبغي للمفتي قبل أن يفتي أن يستفصل، كما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عن واستفصل من الناس عن هذا المكان، هل فيه وثن من أوثان الجاهلية، هل فيه عيد من أعيادهم، لأنه إذا كان كذلك فالحكم يختلف. فعندما يكون السؤال مجملا والجواب فيه تفصيل فلا بد من أن يسأل المفتي المستفتي عن مراده. مثال ذلك مثلا عندما يأتي مستفتي إلى العالم فيقول له طلقت زوجتي، فالمفتي يسأله هل هي حامل أو غير حامل، هل حينما طلقتها كانت حائضا أم غير حائض، هل طلقتها في طهر جامعتها فيه أو لا، هل هي طاهر أو لا، وهكذا، لأن الحكم يختلف بناء على من قال بعدم وقوعه في هذه الحالة. فعندما يكون السؤال مجملا، وهذا الإجمال يتضمن أكثر من احتمال، والاحتمال بسببه يختلف الجواب، فلا بد من الاستفصال. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
نعم، كون الإنسان يخصص مكان ينذر أن يذبح فيه أو يصلي فيه أو ما أشبه ذلك، وليس في هذا المكان مانع من الموانع لا بأس بذلك، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما تأكد من انتفاء الموانع أو في نذرك، لكن لا يخصص هذا المكان، حيث أنه إذا نذر مثلا أن يعتكف في مسجد من المساجد واعتكف في مسجد أعظم منه لا بأس بذلك، كما سأل ذلك أن رجل صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فقال له اعتكف هنا، فلا بأس بمثل هذا، لأن هذا تخصيص مكان بعبادة ليس عليها ليس لها خصيصة لا يلزم ذلك لا يلزم ذلك، لكن لا مانع منه لا مانع منه. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
نعم، يمنع هذا المكان الذي عرف بأن فيه وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعياده، فلا يجافي الإنسان بالنذر في هذا المكان ولو كان بعد زوال هذا الوثن، لأنه قد يكون هذا سببا لإحياء هذا المكان وإغراء غيره وإغراء الجهلة من الناس بهذا المكان بعد أن أزيل ومحي أثر الشرك به. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة السابعة.
وهذا استنباط كثير من الشيخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال ماذا قال في سؤاله لهذا الرجل؟ قال: هل كان فيها، مثلا لم يسأله هل فيها وثن، لم يقل هل فيها وثن، وإنما قال: هل كان فيها وثن؟ انقطع الاتصال.
لا يا شيخ، موصول. نعم موصول.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كان فيها، ولم يقل هل فيها وثن الآن. فهذا يعني أنه حتى ولو كان هذا الوثن في الزمن الماضي فإنه لا يفي بنا في هذا المكان. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة السابعة. المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
نعم، وهذا أيضا يقال فيه ما قيل في المسألة السابقة. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الثامنة. أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
أي نعم، إذا العلة من عدم الوفاء في هذا المكان أنه نذر معصية، لأن الذبح في هذا المكان معصية، فإذا نذر أن يذبح في هذا المكان الذي هو مكان معصية فإنه يكون من المعصية التي لا يجوز الوفاء بها ولو نذرها. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة التاسعة. الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.
نعم، هذا هو الواجب، الحذر أن يشارك المسلم المشركين في أعيادهم، ولو قال أنا ما قصدت ذلك ولا نويت، فإن المشابهة لا يشترط فيها النية، وإنما مجرد حصول الصورة المشابهة قد وقع في التشبه، ولو قال أنا ما نويت هذا ما ينفع ذلك، لأن التشبه مذموم، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فهذا ولو حصل منه بدون نية وبدون قصد، النية هنا لا أثر لها من حيث تحريم التشبيه، فالتشبه محرم بمجرد ما تحصل المشابهة. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة العاشرة. لا نذر في معصية.
نعم، لحديث عائشة رضي الله عنها كما سيأتينا: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلا يجوز الوفاء بالنذر إذا كان بمعصية. وهل يجب كفارة يمين في هذه الحالة؟ في خلاف بين العلم، والظاهر أنه يكفر كفارة يمين، لأنه ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الحادية عشرة. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
نعم، إذا نذر شيئا لا يملكه ولا يستطيعه فلا يجب أن يفي به، ولكنه يكفر كفارة يمين. كفر كفارة يمين. نعم.
انتهت المسائل يا شيخ.
الحمد لله، ونحن أيضا انتهينا عند هذا القدر.
جزاكم الله خيرا يا شيخ، وبارك فيكم وأحسن إليكم،
وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا.
آمين. هناك يا شيخ سؤال لو سمحتم على الغرفة.
تفضل.
زاد الله من فضلك. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز لطالب العلم أن يدرس النسوة على اللاين مباشرة؟
الحقيقة هو يدرس عموما وما يستحق من الرجال ولا بأس بذلك، أما أن يخص النساء خاصة فيخشى يعني ينبغي الإنسان أن يسد هذا الباب، لكن لو كان الدرس عاما فاشترك في الاستماع إليه الرجال والنساء لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. هناك سؤال آخر يا شيخ لو سمحت، بعثه الأخ لتو.
تفضل.
زادكم فضلا. يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هذا أخ يسأل عن قطعة أرض أعطتها جدته لوالده بعد وفاة جده، ووالده بنى بيتا في هذه الأرض، والورثة يطلبون منه إعادة تقسيم الميراث، فكيف يتصرف هذا الأخ لأن والده توفي؟ وجزاكم الله خيرا.
يا أخي الصوت يتقطع، صوتك يتقطع، ولا أدري ما هو السؤال.
طيب يا شيخ سأعيده.
لعلك تعيد السؤال.
نعم يا شيخ سأعيد السؤال. قال: أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل عن قطعة أرض أعطتها جدته لوالده بعد وفاة جده، ووالده بنى بيتا في هذه الأرض، والورثة يطلبون منه إعادة تقسيم الميراث، فكيف يتصرف هذا الأخ لأن والده قد توفي؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه الجدة أعطت هذا الولد الذي هو ولد ابنها، أعطته من باب وهي حية، أم أنها أوصت بذلك وصية؟
يقول السائل يا شيخ أنها حية، كانت حية عندما أعطته القطعة.
طيب، وكان أولادها أحياء، ماتت وهم أحياء عندما أوصت لهذا ولد الابن، هل كانوا أو عندما أعطته هل كانوا أحياء؟
نعم يا شيخ، يقول أنهم كانوا أحياء. نعم،
ماتت عنهم يعني،
كانوا أحياء.
إذا هي أعطته عطية وهي بحياتها، وهذه العطية لابنه أو لأحد أبنائها، يعني لأحد أبناء أولادها دون غيرهم. نعم
نعم يا شيخ، ويقول أنه هذا كان قبل تقسيم الميراث، هذه العطية كانت قبل تقسيم الميراث.
أيوة، هي أعطت عندها أولاد وأعطت ولد أو ابن من يعني ابن ابنها.
نعم يا شيخ، ابن ابنها، جدته هذه التي أعطته. نعم
أيوة، وأولادها كانوا في وقتها أحياء.
نعم يا شيخ، أحياء. نعم،
وماتت هذه قبل أولادها.
نعم يا شيخ،
وكانت هذه العطية يعني دون الثلث.
ما أدري يا شيخ، الأمر يرجع للسائل،
لعلك تحرم لي هذا السؤال كتابيا لأن الصوت يتقطع كثيرا، فحرر هذا السؤال كتابيا ثم أرسله لي.
نعم يا شيخ،
وذلك على الواتس.
بحول الله يا شيخ. نعم،
لأنه ما واضح الصوت، ولا بد من وأبين في السؤال يعني الوضع كامل.
نعم يا شيخ، بحول الله،
بارك الله فيكم،
جزاكم الله خيرا يا شيخ، بارك فيكم، لعل نكتفي بهذا يا شيخ،
بارك الله،
نلتقي الأسبوع القادم بحول الله. آمين
إن شاء الله.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.